بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نشرع في استكمال ما بقي من هذه الرسالة سؤال وجواب في أهم المهمات للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وبقي معنا من سؤالات هذه الرسالة السؤال الأخير. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه سؤال وجواب في أهم المهمات، السؤال 22: ما هي الأوصاف التي يتميز بها المؤمن عن الكافر والجاحد؟ الجواب: هذا سؤال عظيم. بالفرق بين المؤمن وغيره يتميز الحق والباطل، وأهل السعادة من أهل الشقاوة.
نعم، هذا السؤال 22 من أسئلة هذا الكتاب، وهو في أوصاف أهل الإيمان وأوصاف أهل الكفار. وكما ذكر رحمه الله تعالى، هذا سؤال عظيم وجدير بالمسلم أن يتأمل فيما ذكره رحمه الله تعالى من فروقات بين هؤلاء وهؤلاء، وأوصاف لهؤلاء وهؤلاء. وفي هذا فوائد عظيمة جدا، ولهذا قال رحمه الله تعالى في تصديره للجواب على هذا السؤال، قال: هذا السؤال عظيم، لأن بمعرفة الفرق بين أوصاف المؤمنين وأوصاف الكفار يتميز لدى المؤمن ما عليه أهل الهدى من أهل الحق. وكلما ازداد معرفة بأوصاف أهل الحق حرص على العناية بها والتمسك بها والمحافظة عليها وسؤال الله عز وجل الثبات عليها. وكلما ازداد أيضا معرفة بأوصاف الكفار الجاحدين كان حريصا على البعد عنها وتجنبها وسؤال الله تبارك وتعالى أن يعيذه منها. وأيضا فيه تذكير بنعمة الله على عبده المؤمن أن هداه للإيمان بأوصافه العظيمة وأخلاقه الكريمة وآدابه الرفيعة ومعاملاته العالية، وأعاذه من الكفر بما فيه من باطل ورعونات وفساد عريض. والطاعات كلها والأخلاق الجميلة والآداب الكريمة الفاضلة كلها فروع للإيمان، كما أن المعاصي والأخلاق السيئة والكذب والغش والخيانة والمكر وغير ذلك، هذه كلها من فروع الكفر. وإن لم تكن كل معصية من هذه المعاصي في نفسها كفرا، وهذا يستوجب من العبد أن يكون على عناية بمعرفة أوصاف أهل الإيمان حتى يتمسك بها، وأيضا أوصاف الكفار الجاحدين حتى يحذر منها. وهذا الذي يذكره الشيخ رحمه الله تعالى في جواب هذا السؤال، مستنبط من آيات كثيرة في القرآن، لأن القرآن في مواضع كثيرة ذكر أوصاف هؤلاء وأوصاف هؤلاء وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء وأخلاق هؤلاء وأخلاق هؤلاء ومآل هؤلاء ومآل هؤلاء. في آيات كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأجاب رحمه الله تعالى عن هذا السؤال بذكر أمور في الفروقات بينهم تزيد على العشرة أمور، وحقيقة جديرة بأن يحسن المرء في تأملها والإفادة منها. فبدأ بالأمر الأول. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فاعلم أن المؤمن حقا هو الذي آمن بالله وبأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة على وجه الفهم لها والاعتراف بها وتنزيهه عما ينافي ذلك، فامتلأ قلبه إيمانا وعلما ويقينا وطمأنينة وتعلقا بالله، فأناب إلى الله وحده وتعبد لله بالعبادات التي شرعها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، مخلصا لله بها، راجيا لثوابه، خائفا من عقابه، شاكرا لله بقلبه ولسانه وجوارحه على نعم الله وإحسانه العظيم الذي يتقلب به في جميع الساعات، لاهجا بذكره، لا يرى نعمة أعظم من هذه النعمة ولا كرامة أعظم منها، يهزأ بلذات الدنيا المادية إذا نسبت إلى لذة الإنابة إلى الله والإقبال عليه وحده، ومع هذا فقد أخذ نصيبا وافرا من لذات الحياة وتمتع بها، لا على الوجه الذي يتمتع به الجاحدون أو الغافلون، بل تمتع بها على وجه الاستعانة بها على القيام بحقوق الله وحقوق عباده، وبذلك الاحتساب والرجاء تمت بها لذاته واستراح قلبه واطمأن، ولم يحزن إذا جاءته الأمور على خلاف ما يحب، فهذا قد جمع الله له بين سعادة الدنيا والآخرة. أما الجاحد والغافل فهو على خلاف ذلك، قد جحد ربه العظيم الذي قامت البراهين العقلية والنقلية والعلوم الضرورية والحسية على وجوده وكماله، فلم يعبأ بذلك كله، فلما انقطع عن الله اعترافا وتعبدا تعلق بالطبيعة فعبدها، وصار قلبه شبيها بقلوب البهائم السائمة، ليس له همة إلا التمتع بالأمور المادية، وقلبه دائما غير مطمئن، بل خائف من فوات محبوباته، وخائف من حصول المكاره التي تنتابه، وليس معه من الإيمان ما يسهل عليه المصيبات وما يخفف عنه النكبات، قد حرم لذة الإيمان وحلاوة التقرب إلى الله وثمرات الإيمان العاجلة والآجلة، لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا، وإنما خوفه ورجاؤه متعلق بمطالب النفوس الدنيوية الخسيسة المادية.
هذا الأمر الأول في الفرق بين هؤلاء وهؤلاء، ويتعلق بأصل الأصول وأعظمها وأساس السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، ألا وهو معرفة الله، معرفة خالق هذا الكون وموجد هؤلاء الناس، المسخر للسماوات والأرض، والمتفضل بأنواع النعم وصنوف المنن، وأنه سبحانه وتعالى المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. فالمؤمن شرح الله صدره للإيمان، فعرف من هو الله، عرفه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وعرفه بمننه وآلائه وعطاياه، وكلما ازداد قلبه معرفة بالرب العظيم والخالق الجليل والمنعم المتفضل ازداد إقبالا وطاعة وعبودية وخوفا ورجاء. فإن من كان بالله أعرف كان لعبادته أطلب وعن معصيته أبعد، ومنه تبارك وتعالى أخوف، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذه حال المؤمن في معرفة بالرب الخالق العظيم الجليل معرفة بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وقلبه مقبل على ربه دعاء ومناجاة وخضوعا وذلا وخوفا وطمعا، يرجو رحمة الله ويخاف عذابه. أما الجاحد الكافر الغافل فهو على خلاف ذلك، فهو على خلاف ذلك، جحد ربه مع أن البراهين قامت نقلا وعقلا وضرورة وحسا على وجوده وكماله وعظمته وجلاله سبحانه وتعالى، فلما يرفع بذلك رأسا ولم يعبأ بشيء من ذلك، وإنما أكب على الدنيا ولم يؤمن إلا بما يشاهد الأمور المادية المحسوسة، فأصبحت حاله لا فرق فيها بينه وبين بهيمة الأنعام، بل صار في حال هو فيها أضل من بهيمة الأنعام وأسوأ حالا من بهيمة الأنعام، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. وأن أوتوا ذكاء وعلوما فهي في حدود الدنيا، يعرفون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. فهذا أساس الفرقان بين هؤلاء وهؤلاء في أصل الأصول والأساس الذي يقام عليه دين الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أوصاف المؤمن التواضع للحق وللخلق، والنصيحة لعباد الله على اختلاف مراتبهم قولا وفعلا ونية، والجاحد وصفه التكبر على الحق وعلى الخلق، والإعجاب بالنفس لا يدين بالنصيحة لأحد.
هذا الأمر الثاني في الفرق بين هؤلاء وهؤلاء، أن المؤمن متعه الله سبحانه وتعالى وشرفه بالأخلاق الفاضلة الكريمة العالية، التواضع وحسن الخلق والنصيحة للعباد بالقول والفعل والنية، فقلبه سليم، أقواله سليمة، معاملاته حسنة، بعيد عن الفظاظة والكبر والعلو والظلم والبغي وغير ذلك. والجاحد على خلاف ذلك، الجاحد وصفه التكبر على الحق وعلى الخلق، تكبر على الحق وعلى الخلق، والإعجاب بالنفس، ولا يدين بالنصيحة لأحد، ولا يدين بالنصيحة لأحد. وما يقع عند بعض الكفار من تعاملات حسنة، من تعاملات حسنة كصدق مثلا في الحديث، أو وفاء بأمانة، أو التزام بوعد، أو أشياء من هذا القبيل، أو أيضا معاونة للناس ووقوف مع المحتاج ومعالجة لمريض أو غير ذلك، فهذه كلها لا تنفعه عند الله، لا تنفعه عند الله، لأن الأساس الذي يقوم عليه قبول العمل مفقودا عنده، مفقودا عنده. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. النفقات شيء طيب وعمل حسن، لكن لا يقبلها الله منهم للكفر الذي قام فيهم واتصفوا به. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن عائشة أم المؤمنين سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن جدعان من الكفار، لكنه كان يكرم الناس ويساعد المحتاج ويفك الأسير وله أعمال من هذا القبيل، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام أينفعه ذلك؟ أينفعه ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لأنه ما قال يوما قط اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني هذه الأعمال ما كان يرجو بها شيئا في اليوم الآخر. ومثله أيضا عدي بن حاتم سأل النبي عن والده حاتم الطائي الذي يضرب به المثل في الكرم، حتى إنه إذا ذكر الكرم يذكر اسمه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أينفعه ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ذاك رجل أراد شيئا فناله، قال أهل العلم أي الشهرة، ذاك أراد شيئا فناله، أراد الشهرة فنال الشهرة، ما كان يرجو شيء عند الله، فلا تنفع الأعمال، لا تنفع. وإن وجد عندهم شيء من الأعمال الحسنة أو التعاملات الحسنة أو غير ذلك، هذه كلها لا تنفع، لأن الأصل الذي يقوم عليه قبول العمل مفقود، مفقود عند هؤلاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المؤمن السليم القلب من الغش والحقد، يحب للمسلمين ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويسعى بحسب وسعه في مصالحهم، ويتحمل أذى الخلق ولا يظلمهم بوجه من الوجوه. والجاحد قلبه يغلي بالغل والحقد، ولا يريد لأحد خيرا ولا نفعا إلا إذا كان له في ذلك غرض دنيوي، ولا يبالي بظلم الخلق عند قدرته، وهو أضعف شيء عن تحمل ما يصيبه منهم.
هذا الأمر الثالث يتعلق بالقلب، وأن المؤمن سليم القلب، المؤمن سليم القلب، وهذه السلامة التي في قلب المؤمن بحسب حظه من الإيمان، فكلما قوي حظه من الإيمان قويت سلامة القلب عنده، وأصبح ما بحسب قوة إيمانه يحب لإخوانه المؤمنين ما يحب لنفسه، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالمؤمن سليم القلب تجاه إخوانه المسلمين من غش أو غل أو حقد أو حسد أو ضغائن أو سخائم أو غير ذلك، بل يحب لهم ما يحب لنفسه أي من الخير، ويكره لهم ما يكره لنفسه أي من الشر. إضافة إلى ذلك فهو يسعى بحسب استطاعته وقدرته في معاونتهم، مساعدتهم، قضاء مصالحهم. وأيضا إضافة إلى ذلك، لو قدر أن حصل له أذى من بعضهم فإنه يتحمل الأذى ولا يظلم أحدا بعيدا عن الظلم، لأنه يحاسب نفسه ويذكرها بوقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن الحقوق تؤدى يوم القيامة، ويجزي الله في ذلك اليوم العامل على عمله، ويقتص منه حتى ولو كان في مثقال حبة من خردل، فكيف بما هو فوق ذلك أو أكثر. هذا حال المؤمن، هذا حال المؤمن. أما الجاحد فهو بخلاف ذلك، لما فسد قلبه بانقطاع الصلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، تراكمت في قلبه الأوصاف الدميمة والخلال المشينة القبيحة من الغل والحقد والحسد والضغائن وغير ذلك، فهو لا يريد خيرا لأحد ولا نفعا إلا في هذا الأمر الذي ذكر الشيخ استثناء، قال: إلا إذا كان له في ذلك غرض دنيوي، غرض دنيا، مصلحة دنيوية، شهرة، سمعة، رواج مثلا، تجارة، أشياء من هذا القبيل. أما أن يتعامل بمعاملات حسنة ويكون قلبه سليم خوفا من الله ومن أجل أن يأتي إلى الله بقلب سليم، هذا أصلا لا يفكر فيه، ولم تشتغل نفسه به، لأنهم عن الآخرة معرضون، وعن الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى غافلون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المؤمن صدوق اللسان حسن المعاملة، وصفه الحلم والوقار والسكينة والرحمة والصبر والوفاء وسهولة الجانب ولين العريكة، والجاحد وصفه الطيش والقسوة والجزع والهلع والكذب وعدم الوفاء وشراسة الأخلاق.
هذا الأمر الرابع، المؤمن صدوق اللسان حسن المعاملة. صدوق اللسان يعني إضافة إلى ما سبق سلامة قلبه، فأيضا لسانه سليم ولسانه نظيف، فيها الصدق وفيه الوفاء وفيها الأمانة وفيه أيضا الأوصاف الجميلة، الأخلاق الكريمة، الحلم والوقار والسكينة والرحمة والصبر والوفاء. كل هذه الأوصاف في المؤمن بحسب حظه من الإيمان، كلما قوي إيمانه زادت فيه أوصاف الخير. بخلاف الجاحد، بخلاف الجاحد وصفه الطيش والقسوة والجزع والهلع والكذب وعدم الوفاء وشراسة الأخلاق إلى غير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المؤمن لا يذل إلا لله، قد صان قلبه ووجهه عن بذله وتذلله لغير ربه. وصفه العفة والقوة والشجاعة والسخاء والمروءة، لا يختار إلا كل طيب. أما الجاحد فعلى الضد من ذلك، قد تعلق قلبه بالمخلوقين خوفا من ضررهم ورجاء لنفعهم، وبذل لهم ماء وجهه، وليس له عفة ولا قوة ولا شجاعة إلا في أغراضه السفلية. عادم المروءة والإنسانية لا يبالي بما حصل له من طيب أو خبيث.
نعم، هذا الأمر الخامس، المؤمن لا يذل إلا لله ولا يخضع إلا له، فقلبه في توجهه وقصده ونيته والتجاءه وتوكله، كل ذلك التجاء إلى الله وإخلاص لله وتوكل على الله وإقبال عليه سبحانه وتعالى. له يذل وعليه يتوكل وإياه يدعو ويرجو، ومنه سبحانه وتعالى يخاف. وهذا الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى أكسبه صفات عظيمة مثل العفة والقوة والشجاعة والسخاء والمروءة. وهذا المعنى الذي يذكره الشيخ رحمه الله هو أثر من الآثار العظيمة في قوة المعرفة بالله وبأسمائه وصفاته، وأيضا قوة التوكل والالتجاء والثقة بالله سبحانه وتعالى، فإن من ثمرة ذلك مثل هذه الأخلاق العظيمة. أما الكافر فعلى الضد من ذلك، على الضد من ذلك، قلبه متعلق بالمخلوقين، قلبه متعلق بالمخلوقين، فلهذا يكون ذله وانكساره وخضوعه لهؤلاء المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فضلا أن يملكوا لأحد غيرهم. فحال الجاحد على الضد من ذلك، قد تعلق قلبه بالمخلوقين خوفا من ضررهم ورجاء لنفعهم، وبذل ماء وجهه لهم، ليس له عفة ولا قوة ولا شجاعة، بل عنده الخنوع و عنده الانكسار للمخلوقين والذل لهم ودفق ماء الوجه بين أيديهم، لا صلة له بالرب ولا توكل عنده على المولى الخالق سبحانه وتعالى، فهذه حاله. ولهذا أكسبه ذلك الصفات الذميمة والأغراض الدنيئة وانعدام المروءة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المؤمن قد جمع بين السعي في فعل الأسباب النافعة والتوكل على الله والثقة به وطلب العون منه في كل الأمور، والله تعالى في عونه. وأما الجاحد فليس عنده من التوكل خبر، وليس له نظر إلا إلى نفسه الضعيفة المهينة. قد ولاه الله تعالى ما تولى لنفسه وخذله عن إعانته على مطالبه، فإن قدر له ما يحب كان استدراجا.
هذا الأمر السادس ويتعلق بالتوكل، المؤمن متوكل على الله، ومع توكله على الله يبذل الأسباب النافعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فهو متوكل على الله، قوي الثقة بالله، عظيم الطمع والرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى، فمنه يطلب العون وعليه يتوكل وإليه سبحانه وتعالى يلتجئ في أموره كلها. أما الجاحد فليس عنده من التوكل خبر، ليس عنده من التوكل خبر، وليس له نظر إلا إلى نفسه الضعيفة، توكله على نفسه واعتماده على نفسه، ما عنده خبر أصلا من التوكل، ما عنده خبر من التوكل. أما المؤمن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولهذا يأتي الفرقان العجيب بين المؤمن والجاحد في المصيبة، المؤمن والجاحد في المصيبة. أحد الكفار الرحالة يذكر في أحد كتبه عن نفسه أنه مر في طريقه ببادية فيها رعاة أغنام مسلمين، مر بهم وكان لهم خيام، كان لهم خيام، يقول: فعصفت رياح شديدة واقتلعت الخيام وتشتتت الأغنام والماشية وحصل لهم مضرة عظيمة، فظن أنهم بهذا يهلكون من الألم، فمر بهم وإذا بهم يقول: قضاء وقدر، قدر الله ما شاء فعل، ونفوسهم مطمئنة وقد أيقنوا أن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم، فما أصيبوا بالجزع والتسخط ومثل هذه الأشياء. أما الكافر فالمصيبة حاله أخرى، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. لأن الكافر في السراء يجحد نعمة الله عليه وينسبها إلى نفسه، أتيته على علم، أنا حقيق به، هذا بمهارتي، هذا بجدارتي، ورثته كابرا عن كابر إلى آخر ذلك. وإذا أصابته ضراء يتسخط ويعترض على الأقدار إلى غير ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المؤمن إذا أتته النعم تلقاها بالشكر وصرفها فيما ينفعه ويعود عليه بالخير، وغير المؤمن يتلقاها بأشر وبطر واشتغال بالنعمة عن المنعم وعن شكره، ويصرفها في أغراضه السفلية، وهي مع هذا سريع زوالها قريب انفصالها.
هذا الأمر السابع يتعلق بموقف المسلم من النعمة وموقف الكافر منها. المؤمن يعرف نعمة الله عليه، ويعرف أن ما به من نعمة فمن الله، فيضيف النعمة إلى المنعم وينسبها إلى المتفضل، وكل ما تجددت نعمة استشعر: هذا فضل الله علي، هذا من فضل ربي، هذه نعمة الله علي. يعرف نعمة الله سبحانه وتعالى ويضيفها إلى الله، ويحمد الله ويشكره سبحانه وتعالى على نعمائه وفضله وجوده سبحانه وتعالى وعطائه، بخلاف الكافر، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النحل التي تعرف بسورة النعم، وقد عدد من أولها إلى قرابة آخرها نعم كثيرة تفضل بها على العباد، ثم ختم ذلك بقوله: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها بجحدها وإضافتها إلى غير المنعم، وقول الواحد منهم: ورثته كابرا عن كابر، أنا حقيق به، هذا مالي، ورثته عن آبائي، أو نحو ذلك من الكلام. فإذا في باب النعمة في فرقان كبير بين المؤمن والكافر الجاحد. المؤمن يحمد الله ويشكر الله ويعرف أن هذه نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، وأيضا لا يستعملها إلا فيما يرضي الله جل في علاه. أما الجاحد فهو على خلاف ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المؤمن إذا أصابته المصائب قابلها بالصبر والاحتساب وارتقاب الأجر والثواب والطمع في زوالها، فيكون ما عوض من الخير والثواب أعظم مما فات. فيكون ما عوض من الخير والثواب أعظم مما فاته من محبوب أو حصل له من مكروه، والجاحد يتلقاها بهلع وجزع، فتزداد مصيبته ويجتمع عليه ألم الظاهر وألم القلب. قد عدم الصبر وليس له رجاء في الأجر، فما أشد حسرته وأعظم حزنه.
نعم، يعني هذا الأمر الثامن يتعلق بالفرق بين المؤمن والكافر عند المصيبة. فالمؤمن إذا أصابته المصيبة يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو المسلم تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فيتلقى المصيبة بالصبر وعدم الجزع، وأيضا يتلقاها باحتساب أجر الله وأنها كفارة، المصائب كفارات، ويرجو أيضا أن يرفعه بها درجات على احتسابه وطلبه ما عند الله سبحانه وتعالى، بخلاف الكافر فإنه يتلقاها بالهلع والجزع والتسخط وعدم الرضا ولطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المؤمن يدين الله بالإيمان بجميع الرسل وتعظيمهم وتقديم محبتهم على محبة الخلق كلهم، ويعترف أن كل خير ينال الخلق إلى يوم القيامة فعلى أيديهم وبإرشادهم، وكل شر وضرر ينال الخلق فسببه مخالفتهم، فهم أعظم الخلق إحسانا إلى الخلق، وخصوصا إمامهم وخاتمهم محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي جعله الله رحمة للعالمين وبعثه لكل صلاح وإصلاح وهداية. وأما الملحدون فبضد ذلك، يعظمون أعداء الرسل ويحترمون أقوالهم ويهزؤون كأسلافهم بما جاءت به الرسل، وذلك أكبر دليل على سخافة عقولهم وهبوط أخلاقهم إلى أسفل سافلين.
هذا الأمر التاسع في الموقف من الرسل الذين هم صفوة العباد المصطفين، اصطفاهم الله سبحانه وتعالى واجتباهم وبعثهم برسالته. فالمؤمن شرفه الله سبحانه وتعالى بتعظيم الرسل وتقديمهم ومعرفة فضلهم ومحبتهم على محبة الخلق كلهم، على والده وولده والناس أجمعين. يعترف أن كل خير يعني حصله العباد فمن طريق الرسل وبدلالتهم، لأنهم واسطة بين الله وبين عباده في إبلاغ دينه وبيان ما فيه مصالح العبادة الدينية والدنيوية والأخروية. فهذا حال المؤمن. وأما الملحد فبضد ذلك، الملحد بضد ذلك، يعظمون أعداء الرسل ويحترمون أقوالهم ويهزؤون كأسلافهم بما جاءت به رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المؤمن يدين الله بمحبة الصحابة وأئمة المسلمين وأئمة الهدى، والملحد بالعكس.
هذا الأمر العاشر، المؤمن يعرف لأهل الفضل فضلهم من العلماء والعباد أئمة المسلمين أئمة الهدى، أما الملحد فهو بالعكس من ذلك تماما. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المؤمن لكمال إخلاصه لله يعمل لله ويحسن إلى عباد الله، والجاحد ليس لعمله غاية إلا تحصيل أغراضه الخسيسة.
نعم، هذا الأمر الحادي عشر، لكمال إخلاص المؤمن يعمل لله ويحسن إلى عباد الله، يعني يحسن في عبادة الخالق ويحسن في معاملة المخلوق. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية تتناول هذين النوعين، الإحسان في عبادة الخالق والإحسان في معاملة المخلوق. فالمؤمن يحسن في هذا وهذا، والجاحد ليس لعمله غاية، ليس لعمله غاية إلا تحصيل أغراضه الخسيسة، ولهذا لا همة له في الإحسان، لا همة له في الإحسان ولا تعلق في قلبه في الإحسان، إلا إن كان بدرت منه أعمال حسنة فلأغراض خسيسة يريد تحصيلها في هذه الدنيا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المؤمن منشرح الصدر بالعلم النافع والإيمان الصحيح والإقبال على الله واللهج بذكره والإحسان إلى الخلق وسلامة الصدر من الأوصاف الذميمة، والجاحد الغافل ضد ذلك لفقده الأسباب الموجبة لانشراح الصدر.
وهذا الأمر الثاني عشر والأخير مما ذكره سبحانه وتعالى رحمه الله تعالى من فروقات، أن المؤمن صدره منشرح بما وفقه الله من عناية بالعلم الشرعي وعناية بالعبادة والتقرب إلى الله والإقبال على عبادته وذكره سبحانه وتعالى، فهذه كلها تشرح الصدر وتريح النفس، وهي تعد جنة معجلة للمؤمن في حياته الدنيا يكرمه الله سبحانه وتعالى بها، فهو في لذة وقرة عين وراحة بال، مثل ما قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. في الدنيا حياته طيبة، في قرة عين وفي هناة عيش، حتى وإن قلت ذات يده. فهذا حال المؤمن، بينما الجاحد فعل الضد من ذلك لفقده الأسباب الموجبة لانشراح الصدر، لفقده الأسباب الموجبة لانشراح الصدر. ولهذا لقوة يعني ما تصاب به قلوبهم ولا يوجد عندهم هذه الأسباب العظيمة لانشراح الصدور، يكثر فيهم تعاطي أمور من مخدرات ونحوها والانتحار وأشياء من هذا القبيل تكثر عندهم في ما في قلوبهم من ضياع. ولهذا لما يبتعد المرء عن الإيمان يصاب بما يصاب به هؤلاء من يعني عدم انشراح الصدر وتكدر الخاطر وتوالي الغموم والشدائد. فأيضا هذا من الفروقات التي تميز بها هؤلاء عن هؤلاء. وهذا آخر ما ذكره رحمه الله تعالى من فروقات، لكن أيضا هناك فرقان مهم جدا بين هؤلاء وهؤلاء: الموقف من اليوم الآخر. فذكر الله في أوصاف أهل الإيمان في مواضع من كتابه أنهم بالآخرة يوقنون، فهم على يقين بذلك اليوم، ولهذا أعمالهم بسبب هذا اليقين باليوم الآخر وما فيه من حساب وعقاب وجنة ونار وما إلى ذلك يدفعهم إلى الاستعداد والتهيؤ لذلك اليوم. بينما الكافر الجاحد لا يؤمن بذلك اليوم ولا يوقن بذلك اليوم، ولهذا لا يعمل لشيء يلقاه في اليوم الآخر، ولا تتجه همته لطلب نجاة في ذلك اليوم، لأنه أصلا لا يؤمن به. فهذا أيضا فرقان عظيم بين المؤمن والجاحد، والفروقات كثيرة جدا، لكن الذي ذكره رحمه الله تعالى يعد من أبرز أو أهم ما يكون في الفرقان بين هؤلاء وبين هؤلاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل إذا كان الإيمان الصحيح كما وصفت مع اختصارك واقتصارك، وأن به السعادة العاجلة والآجلة، وأنه يصلح الظاهر والباطن والعقائد والأخلاق والآداب، وأنه يدعو البشر كلهم إلى كل خير وصلاح ويهدي للتي هي أقوم، فإذا كان الأمر كما ذكرت، فلما كان أكثر البشر عن الدين والإيمان معرضين وله محاربين ومنه ساخرين؟ وهل لا كان الأمر بالعكس، لأن الناس لهم عقول وأذهان تختار الصالح على الفاسد والخير على الشر والنافع على الضار؟
هذا يعني سؤال مهم جدا، وقد ينقدح في كثير من الأذهان، لا سيما إذا وقف على هذه الأوصاف الشريفة العالية الفاضلة الكاملة الحسنة التي أوصاف أهل الإيمان، ثم وقف فيما يقابل ذلك على ما يضادها من أوصاف أهل الكفر والجحود. فقد ففي بالتأمل لهذه الفروقات ينسى مثل هذا السؤال الذي ذكره رحمه الله تعالى. يعني إذا كان الإيمان الصحيح كما وصف، وأيضا انتبه إلى قوله مع اختصارك واقتصارك، يعني ينبه أن الذي ذكره فيما سبق يعني هو باختصار واقتصار على بعض الأشياء، اختصار في البسط والبيان، واقتصار أي على بعض الأمور لم يستوفي رحمه الله تعالى. فإذا كان الإيمان الصحيح بهذا الوصف وما يضاده بهذا الوصف، فلماذا أكثر الخلق معرضين عن الإيمان؟ لماذا أكثر الخلق معرضين عن الإيمان؟ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين؟ لماذا؟ هذا السؤال يطرح نفسه في مثل هذا الموضع، فيجيب عنه رحمه الله تعالى بإجابة مفصلة ونافعة جدا ومفيدة للمسلم غاية الفائدة. وانتبه إلى أن إجابة هذا المجيب رحمه الله عن هذا السؤال إجابة رجل آتاه الله فيما نحسب فهما للقرآن وعناية بكتاب الله سبحانه وتعالى، ولهذا يقول في جوابه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فالجواب أن هذا الإيراد قد ذكره الله في كتابه وأجاب عنه بذكر الأسباب الواقعة المانعة وبالموانع العائقة وبذكر الأجوبة عن هذا الإيراد. لا يهول العبد ما يراه من إعراض لا يهول العبد ما يراه من إعراض أكثر البشر عنه، ولا يستغرب ذلك. فأقول: قد ذكر الله لعدم الإيمان بالدين الإسلامي موانع عديدة واقعة من جمهور البشر، منها الجهل به وعدم.
يعني الآن يعني لما طرح السؤال قال هذا الإيراد، لماذا أكثر الناس إذن مع أن الإيمان بهذا الوصف وبهذا الجمال وبهذا الحسن، لماذا أكثر الخلق معرضين عنه؟ ما السبب؟ لماذا أكثر الخلق كفار؟ ما السبب في ذلك؟ فقال إن هذا ذكره الله في كتابه، ذكره في كتابه، وذكر الأمور التي أعاقت أكثر الخلق عن الإيمان وكان سببا لإعاقتهم عن الإيمان. فالأول
قال رحمه الله: فأقول: قد ذكر الله لعدم الإيمان بالدين الإسلامي موانع عديدة واقعة من جمهور البشر، منها الجهل به وعدم معرفته حقيقة وعدم الوقوف على تعاليمه العالية وإرشاداته السامية. والجهل بالعلوم النافعة أكبر عائق وأعظم مانع من الوصول إلى الحقائق الصحيحة والأخلاق الجميلة. قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فأخبرنا أن تكذيبهم صادر عن جهلهم وعدم إحاطتهم بعلمه، وأنه لم يأتهم تأويله الذي هو وقوع العذاب الذي يوجب للعبد الرجوع إلى الحق والاعتراف به. ويقول تعالى: ولكن أكثرهم يجهلون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على هذا المعنى. والجهل إما أن يكون بسيطا كحال كثير من دهماء المكذبين للرسول الرادين لدعوته اتباعا لرؤسائهم وساداتهم، وهم الذين يقولون إذا مسهم العذاب: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. وإما أن يكون الجهل مركبا، وهذا على نوعين: أحدهما أن يكون على دين قومه وآبائه ومن هو ناشئ معهم، فيأتيه الحق فلا ينظر فيه، وإن نظر فنظر قاصر جدا لرضاه بدينه الذي نشأ عليه وتعصبه لقومه. وهؤلاء جمهور المكذبين للرسل الرادين لدعوتهم الذين قال الله فيهم: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وهذا هو التقليد الأعمى الذي يظن صاحبه أنه على حق وهو على الباطل. ويدخل في هذا النوع أكثر الملحدين الماديين، فإن علومهم عند التحقيق تقليد لزعمائهم، إذا قالوا مقالة قبلوها كأنها وحي منزل، وإذا ابتكروا نظرية خاطئة سلكوا خلفهم في حال اتفاقهم وحال تناقضهم. وهؤلاء فتنة لكل مفتون لا بصيرة له. النوع الثاني من الجهل المركب حالة أئمة الكفر وزعماء الملحدين الذين مهروا في علوم الطبيعة والكون، واستجهلوا غيرهم وحصروا المعلومات في معارفهم الضئيلة ضيقة الدائرة، واستكبروا على الرسل وأتباعهم، وزعموا أن العلوم محصورة فيما وصلت إليه الحواس الإنسانية والتجارب البشرية، وما سوى ذلك أنكروه وكذبوه مهما كان من الحق. فأنكروا رب العالمين، وكذبوا رسله، وكذبوا بما أخبر الله به ورسوله من أمور الغيب كلها. وهؤلاء أحق الناس بالدخول تحت قوله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ففرحهم بعلومهم علوم الطبيعة ومهارتهم فيها ففرحهم
نعم
أحسن الله عليكم قال ففرحهم بعلوم بعلومهم علوم الطبيعة ومهارتهم في
علومي
قال ففرحهم بعلومهم علوم الطبيعة ومهارتهم فيها هو السبب الأقوى ومهارتهم فيها هو السبب الأقوى الذي أوجب لهم تمسكهم بما معهم من الباطل، وفرحهم بها يقتضي تفضيلهم لها ومدحهم لها وتقديمها على ما جاءت به الرسل من الهدى والعلم. بل لم يكفهم هذه الحال حتى وصلوا إلى الاستهزاء بعلوم الرسل واستهجانها، وسيحيق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد انخدع لهؤلاء الملحدين كثير من المستغلين بالعلوم العصرية التي لم يصحبها دين صحيح، والعهدة في ذلك على المدارس التي لم تهتم بالتعاليم الدينية العاصمة من هذا الإلحاد، فإن التلميذ إذا خرج منها لم يمهر
يعني لم يكن عنده مهارة.
قال رحمه الله: فإن التلميذ إذا خرج منها لم يمهر في العلوم الدينية ولا تخلق بالأخلاق الشرعية، ورأى نفسه أنه يعرف ما لا يعرفه غيره، احتقر الدين وأهله، وسهل عليه الانقياد لهؤلاء الملحدين الماديين. وهذا أكبر ضرر ضرب به الدين الإسلامي. فالواجب قبل كل شيء على المسلمين نحو المدارس أن يكون اهتمامهم بتعليم العلوم الدينية قبل كل شيء، وأن يكون النجاح وعدمه متعلقا بها لا بغيرها، بل يجعل غيرها تبعا. وهذا من أفرض الفرائض على من يتولاها ويباشر تدبيرها، وعلى الأساتذة المعلمين فيها، ومستقبل الشبيبة متوقف على هذا الأمر. فليتق الله من له ولاية أو كلام عليها، وليحتسب الأجر العظيم عند الله في جعل الدين أهم العلوم المدرسية، فإن الخطر كبير مع الإهمال، والصلاح والخير مضمون مع العناية في علوم الدين. ومن موانع الدين والإيمان
هذا الأمر الأول من الأسباب التي حالت بين هؤلاء وبين الإقبال على الدين وقبوله الجهل بدين الله سبحانه وتعالى. وبين رحمة الله عليه أن الجهل على نوعين: بسيط ومركب. والبسيط هو حال الأتباع، أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، حال الأتباع. والمركب يتعلق بالمتبوعين الأئمة القادة، وهؤلاء أيضا ذكر أنهم على صنفين، صنف منهم جعل الأمر اتباعا للآباء والأجداد، فمع يعني مكانته في قومه وعلو رتبته بينهم، لكنه على خلاف الدين ولا يقبل الدين لا لشيء إلا اتباعا للآباء والأجداد، مثل بل هو على ملة عبد المطلب. وهذه عقدة في نفوس كثير من الخلق، يترك الحق ولا يقبله لا لشيء إلا لأنه لا يريد أن يفارق ما كان عليه الآباء والأجداد، حتى هذا ينسحب على أرباب البدع، تجد أحيانا بعضهم توضح له السنة ويبين له الحق فما يترك الباطل الذي هو عليه والبدعة التي هو عليها ولا يقبل على السنة لا لشيء إلا أنه فقط ما يريد أن يخالف ما وجد عليه الآباء والأجداد. هذا صنف من الجهل المركب. الصنف الثاني من فتحت عليهم علوم الدنيا وبلغوا فيها مبلغا واسعا وحصلوا منها شيئا كثيرا ففتنوا بذلك، فتنوا بهذه العلوم الدنيوية. قد ذكر الله سبحانه وتعالى من حال في القرآن كما في قوله في سورة الروم: يعرفون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فأمور من أمور الدنيا يتمكنون فيها ويكون عندهم فيها المهارة والإتقان ونحو ذلك، لكن الآخرة هم في غفلة تامة عنها، ثم يكون هؤلاء فتنة لغيرهم والعياذ بالله. حتى إن بعض من كان في الأصل على دين الإسلام لما فتن بعلوم هؤلاء وما أوتوا من علوم واسعة من علوم الدنيا، ظن بعضهم أن الدين الإسلامي بمثابة الأغلال التي تعوق الناس عن هذه الحضارات وتحول بينهم وبين هذه الحضارات، فأساءوا من جهتين: من جهة انتقاص الدين الإسلامي واحتقاره، وربما أيضا خروج بعضهم عنه وردته والعياذ بالله تلهفا على هذه العلوم، ومن حيث ظنه أن الإسلام يعوق عن ذلك، فأخطأ من جهتين. فالشاهد أن هذا الجهل بالدين والافتتان بعلوم الدنيا افتتان بها والانكباب عليها، هذا من الأسباب التي حالت بين كثير من الخلق والدخول في هذا الدين العظيم. الأمر الثاني:
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: ومن موانع الدين والإيمان الحسد والبغي، كحال اليهود الذين يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وحقيقة ما جاء به كما يعرفون أبناءهم، ويكتمون الحق وهم يعلمون، تقديما للأغراض الدنيوية والمطالب السفلية على الإيمان. وقد منع هذا الداء كثيرا من رؤساء قريش كما هو معروف من أخبارهم وسيرهم، وهذا الداء ناشئ عن الكبر الذي هو أعظم الموانع من اتباع الحق. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فالتكبر الذي هو رد الحق واحتقار الخلق منع خلقا كثيرا من اتباع الحق والانقياد له بعدما ظهرت آياته وبراهينه. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.
هذا الأمر الثاني من الأمور التي منعت كثير من الناس من قبول هذا الدين والدخول فيه: الحسد والبغي والكبر، يعني يعرف أنه الحق ويعرف أنه الدين الصحيح، لكن حسدا لأهل الحق أو حسدا لحملة الحق ودعاته أو كبرا على الحق وتعاليا على الخلق يرد الدين مع استيقانه في قرارة نفسه بصحة هذا الدين وأنه الدين الصحيح. ولهذا موسى عليه السلام قال لفرعون كما في أواخر سورة الإسراء بعد ما أتاه بالآيات العظيمة والبراهين الواضحة التي ما على مثلها يؤمن البشر لوضوحها وظهورها، فقابل ذلك بالجحود واتهام موسى بأنه ساحر ونحو ذلك، ماذا قال له موسى؟ قال لقد علمت، لقد علمت يعني في قرارة نفسك، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. يقول أنت في قرارة نفسك تعرف. وفي الآية الأخرى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن قد يمنع الإنسان من قبول الحق مع معرفته بصحته واستقامته الكبر الذي قام في قلبه والحسد، فيرد الحق كبرا، يرد الحق حسدا لأهله وحملته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن موانع الإيمان الإعراض عن الأدلة السمعية والأدلة العقلية الصحيحة. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فلم يكن لأمثال هؤلاء الذين اعترفوا بعدم عقلهم وسمعهم النافع رغبة في علوم الرسل والكتب المنزلة من الله، ولا عقول صحيحة يهتدون بها إلى الصواب، وإنما لهم آراء ونظريات خاطئة يظنونها عقليات وهي جهالات، ولهم اقتداء خلف زعماء الضلال منعهم من اتباع الحق حتى وردوا نار جهنم، فبئس مثوى المتكبرين.
هذا الأمر الثالث من الموانع التي منعت كثير من الناس من الإيمان الإعراض، وكثير من الكفار بلواه جاءت من إعراضه، وأيضا يتمالؤون ويتواطؤون على الإعراض، ويوصي بعضهم بهذا الإعراض: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ويصبر بعضهم بعضا على عدم السماع: لقد كاد إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه. يوصي بعضهم بالصبر على الإعراض وعدم السماع للرسول وما جاء به الرسول، فهذا الإعراض أيضا من اسم الأسباب. نعم، الدين واضح وبراهينه بينة وحججه ظاهرة، لكن هؤلاء لم يدخلوا فيه لأنهم أعرضوا عنه، فبلواهم ومصيبتهم جاءت من إعراضهم وصدودهم وصدوفهم عن الحق والهدى. وهذا ذكره الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من القرآن في أوصاف هؤلاء، سواء من جهة إعراض الشخص بنفسه عن الحق والهدى، أو بسبب صد أئمة الضلال له عن سماع الحق والهدى: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ولهذا يندمون على هذا ندامة شديدة يوم القيامة، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن مصيبتهم ما هي؟ معرضون. لو كنا نسمع، أي الحق والأدلة والبراهين اللي كانت تذكر لنا ونعقلها ونفهمها، ما صرنا إلى هذا المآل ولا دخلنا النار. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن موانع اتباع الحق رده بعدما تبين، فيعاقب العبد بانقلاب قلبه ورؤيته الحسن قبيحا والقبيح حسنا. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وهذا لأن الجزاء من جنس العمل، وقد ولاهم الله ما قالوا لأنفسهم إنهم
اتخذوا. ولاهم الله ما تولوا لأنفسهم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد ولاهم الله ما تولوا لأنفسهم إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله.
نعم، يعني هذا أيضا من الموانع التي منعت كثير من الخلق من اتباع الحق، رد الحق بعدما تبين، وهذه مصيبة. يعني بعض الناس يتبين له الحق ويرده، فيعاقبه الله بزيغ قلبه، يعاقبه الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، عقوبة من الله سبحانه وتعالى لهم. ولهذا يجب أن يتفطن لهذا الأمر. إذا استبان الحق للمرء، إذا استبان الحق للمرء ينتبه لا يرده، لأن قد يرده فيعاقب، قد يرد الحق بعد ما تبين فيعاقب، مثل ما قال الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهذا من الموانع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن الموانع الانغماس في الترف والإسراف في التنعم، فإنه يجعل العبد تابعا لهواه منقادا للشهوات الضارة، كما ذكر الله هذا المانع في عدة آيات، مثل قوله: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، وقال تعالى: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. فلما جاءتهم الأديان الصحيحة بما يعدل ترفهم ويوقفهم على الحد النافع ويمنعهم من الانهماك الضار في اللذات، رأوا ذلك صادا لهم عن مؤاداتهم. وصاحب الهوى الباطل ينصر هواه بكل وسيلة، لما جاءهم الدين بوجوب عبادة الله وشكر المنعم على نعمه وعدم الانهماك في الشهوات، ولوا على أدبارهم نفورا.
نعم، يعني هذا أيضا من الموانع، الترف والانغماس في الملذات والتنعم والإسراف والانغماس في اللهو والشهوات، هذه أيضا صواد وصوارف وموانع عن قبول الحق، لأن الدين الإسلامي يهذب النفوس ويربي العباد ويهدي لأكمل الأخلاق وأكمل الآداب، ويمنع من مثل هذا الضياع واللهو والسرف والبذخ وهذه الأشياء. فيرون أن الإسلام حائل بينهم وبين هذه الشهوات والملذات المحرمة، فيمتنع عن قبول الإسلام رغبة في بقائه في ملذاته وشهواته المحرمة. فمثلا إذا كان مفتونا بالفواحش وارتكابها ويعلم أن هذه محرمة في الإسلام، تجد هذه الفواحش الذي مالت إليها نفسه مانعا له من قبول الإسلام، وحائلا بينه وبين قبول هذا الدين الذي يحرم هذه الأشياء أو هذه الملذات المحرمة. فإذا هذا أيضا من الموانع التي منعت كثير من الناس عن قبول الحق والهدى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن الموانع احتقار المكذبين للرسل وأتباعهم واعتقاد نقصهم والتهكم بهم، كما قال قوم نوح: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون.
ومن الموانع،
قال رحمه الله: ومن الموانع احتقار المكذبين للرسل وأتباعهم واعتقاد نقصهم والتهكم بهم، كما قال قوم نوح: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل. وهذا منشأه من الكبر، فإذا تكبر وتعاظم في نفسه واحتقر غيره اشمأز من قبول ما جاء به من الحق، حتى لو فرض أن هذا الذي رده جاءه من طريق من يعظمه لقبله بلا تردد. وقال تعالى: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. فالفسق وهو خروج العبد عن طاعة الله إلى طاعة الشيطان، وكون القلب على هذا الوصف الخبيث أكبر مانع من قبول الحق علما وعملا. والله تعالى لا يزكي من هذه حاله، بل يكله إلى نفسه الظالمة، فتجول في الباطل عنادا وضلالا، وتكون حركاته كلها شرا وفسادا. فالفسق يقرنه بالباطل ويصده عن الحق، لأن القلب متى خرج عن الانقياد لله والخضوع فلا بد أن ينقاد لكل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. قال: ومن أكبر.
نعم. الأمر السادس من الموانع، موانع قبول الحق، احتقار المكذبين للرسل وأتباع الرسل، احتقار المكذبين للرسل وأتباع الرسل واعتقاد نقصهم، فهذا أيضا صد كثير من الناس عن الحق وتهكمهم بهم، مثل ما قال قوم نوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، هذا أيضا من الأمور التي صدت كثير من الناس عن قبول الحق والإقبال عليه. الأمر السابع من الأمور التي حالت بين كثير وبين كثير من الناس وقبول الحق الفسق والخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى إلى طاعة الشيطان، وكون القلب على هذا الوصف الخبيث، هذا أيضا مانع، هذا مانع من الموانع التي حالت بين كثير وكثير من الناس وقبول الحق والهدى وعدم الانقياد للرسل والخضوع لما جاءوا به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أكبر موانع اتباع الحق والإيمان حصر العلوم والحقائق في دائرة ضيقة، كما فعل ملاحدة الماديين في حصرهم العلوم ومدركات الحس، فما أدركوه بحواسهم أثبتوه، وما لم يدركوه بها نفوه، ولو ثبت بطرق وبراهين أعظم.
أعد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أكبر موانع اتباع الحق والإيمان حصر العلوم والحقائق في دائرة ضيقة، كما فعل ملاحدة الماديين في حصرهم العلوم ومدركات الحس، فما أدركوه بحواسهم أثبت.
هكذا أنا عندي، لكن يظهر وليتأمل، يظهر الله أعلم، كما فعل ملاحدة الماديين في حصرهم العلوم بمدركات الحس، فما أدركوه بحواسهم أثبتوه، وما لم يدركوه بها نفوه. حصروها بالأشياء التي تدرك بالحس، وأنا عندي كذا مثلكم ومدركات الحس، لكن يظهر أنها بمدركات الحس وليتأمل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من أكبر موانع اتباع الحق والإيمان حصر العلوم والحقائق في دائرة ضيقة، كما فعل ملاحدة الماديين في حصرهم العلوم بمدركات الحس، فما أدركوه بحواسهم أثبتوه، وما لم يدركوه.
أنت الآن يعني مشيت يعني ما أظنه صوابا، فيعني توافقني أنت الحين ولا كيف؟
أنا راحتك.
لا، أقرأ المكتوب، لأن هذا احتمال ويراجع، لكن نقرأ المكتوب يعني ما كتب، وهذا احتمال يبقى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أكبر موانع اتباع الحق والإيمان حصر العلوم والحقائق في دائرة ضيقة، كما فعل ملاحدة الماديين في حصرهم العلوم ومدركات الحس، فما أدركوه بحواسهم أثبتوه، وما لم يدركوه بها نفوه، ولو ثبت بطرق وبراهين أعظم بكثير وأوضح وأجلى من مدركات الحس. وهذه فتنة وشبهة ضل بها خلق كثير، وهذه الطريقة الخبيثة أنكروا بها وجود الرب، وكفروا بالرسل وبما أخبروهم به من أمور الغيب التي قامت الأدلة والبراهين المتنوعة على صدقها، بل قامت الأدلة المشاهدة على حقها. ومن المعلوم بالضرورة والعلم اليقيني أن البراهين على وجود الباري ووحدانيته وانفراده بالخلق والتدبير لا يمكن أن يساويها أو يقاربها شيء من الطرق المثبتة لأي حق
المثبتة
من الطرق المثبتة لأي حقيقة تكون، فقد قامت الأدلة السمعية والعقلية والعيانية والفطرية على ذلك، وقد أظهر من آياته في الآفاق وفي الأنفس ما تبين به الحق، وأنه حق ورسله حق وجزاؤه حق وجميع أخباره حق ودينه حق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ولكن تمرد الماديين وكبرهم حال بينهم وبين الحق النافع الذي لا ينفع غيره بدونه بوجه من الوجوه.
سكن النون في ولكن
تمرد. أحسن. قال: ولكن تمرد الماديين وكبرهم حال بينهم وبين الحق النافع الذي لا ينفع غيره بدونه بوجه من الوجوه، والمؤمن البصير يعرف بنور بصيرته أنهم في ضلال مبين وعمى متراكم، ونحمد الله على نعمة الهداية.
الحمد لله على نعمة الهداية. هذا أيضا من الموانع التي منعت كثير من الناس عن اتباع الحق وقبوله، أن من فتن بالعلوم المادية، من فتن بها واستغرق فيها وقته يحصر العلم فيها، فعنده لا علم إلا ما يدرك بالحس. وأخص خصائص أهل الإيمان منتفية عندهم تماما، أول ما ذكر في صفات أهل الإيمان الذين يؤمنون بالغيب، هذا منتفي عندهم، لا يؤمنون إلا بما يعاينونه ويلمسونه ويشاهدونه بالحس، فحصروا العلوم في ذلك. فلما انحصرت عندهم العلوم بالمحسوسات لم يقبلوا ما جاءت به الرسل، لم يقبلوا ما جاءت به الرسل، ويندمون على ذلك عند المعاينة، عند المعاينة يندمون على ذلك أشد الندامة، مثل ما جاء في أواخر سورة سبأ، في أواخر سورة سبأ، يعني يندمون ندامة عظيمة جدا على هذا الجحد والتكذيب لما جاءت به الرسل، ويؤمنون في وقت لا ينفع الإيمان. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. ما ينفع هذا، يعني في يوم القيامة يقولون آمنا به، لكن هذا إيمان متى؟ إيمان يعني وأن لهم التناوش من مكان بعيد، هم بعيدون الآن، فات الوقت، الوقت فات، ما ينفع الإيمان حينئذ، فتنوا بالمحسوسات لكن لما يعاينون الحقيقة. ولهذا يعني كثير من هؤلاء الجحدة لما يعاين الموت يؤمن، مثل إيمان فرعون الجاحد، ما ينفع، لأن هذا أصبح إيمان شهادة، فهم لا يؤمنون إلا بما يشاهدون. وعند مشاهدة الموت ومعاينة المفارقة للدنيا يؤمن، لكن ما ينفع الإيمان. فهذا أيضا من الأمور التي حالت بين كثير من الخلق بينهم وبين قبول الحق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن الموانع تجرد الماديين ومن تبعهم من المغرورين، وزعمهم أن البشر لم يبلغوا الرشد ونضوج،
يعني قوله وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد، يعني في الدار الآخرة فات وقت الإيمان، انتهى وقت الإيمان، الإيمان في الدنيا، أن لهم التناوش، كيف يتناوشون الإيمان ويأخذون الإيمان ووقت انتهى، فات في الحياة الدنيا، وقد كفروا به من قبل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الموانع تجرد الماديين ومن تبعهم من المغرورين، وزعمهم أن البشر لم يبلغوا الرشد ونضوج العقل إلا في هذه الأوقات التي ضاقت.
ومن الموانع،
قال رحمه الله: ومن الموانع تجرد الماديين ومن تبعهم من المغرورين، وزعمهم أن البشر لم يبلغوا الرشد ونضوج العقل إلا في هذه الأوقات التي طغت فيها المادة وعلوم الطبيعة، وأنهم قبل ذلك لم يبلغوا الرشد، وهذا فيه من الجراءة والإقدام على السفسطة والمكابرة للحقائق والمباهتة ما لا يخفى على من له أدنى معقول لم تغيره الآراء الخبيثة. فلو قالوا إن المادة والصناعة والاختراعات وتطويع الأمور الطبيعية لم تنضج وتتم إلا في الوقت الأخير لصدقهم كل واحد. وأما تعريفهم على
لصدقهم كل أحد عندي
صلى الله عليه وسلم صدقهم كل أحد. وأما تعريفهم على هذا وتجريهم وتعديهم إياه إلى العلوم الصحيحة والحقائق الثابتة والأخلاق الجميلة فقضية من أكذب القضايا، فإن العقول والعلوم الصحيحة إنما تعرف ويستدل على كمالها أو نقصها بآثارها وبأدلتها وغاياتها. انظر إلى الكمال والعلو في العقائد والأخلاق والدين والدنيا والرحمة والحكمة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وأخذها عنه المسلمون وأوصلتهم وقت عملهم بها إلى كل خير ديني ودنيوي وكل صلاح، وأخضعت لهم
نعم
أحسن الله عليكم. قال: وأخضعت لهم جميع الأمم، وأنهم وصلوا إلى حالة وكمال يستحيل أن يصل إليه أحد حتى يسلك طريقهم. ثم انظر إلى ما وصلت إليه أخلاق الماديين الإباحيين الذين أطلقوا السراح لشهواتهم ولم يقفوا عند حد حتى هبطوا بذلك إلى أسفل سافلين. ولولا القوة المادية تمسكهم
تمسكهم ببعض نعم ولولا القوة المادية تمسكهم بعض التماسك.
قال رحمه الله تمسكهم بعض التماسك
أو تمسكهم بعض التماسك نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولولا القوة المادية تمسكهم بعض التماسك لأردتهم هذه الإباحية والفوضى في الهلاك العاجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ثم لولا بقايا من آداب
يمكن أيضا هذا يتأمل يعني قد يكون هنا واو ساقطة ولولا القوة المادية وتمسكهم بعض التماسك لأردتهم هذه الإباحية والفوضى في الهلاك العاجل يتأمل نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم لولا بقايا من آداب الأديان بقيت بعض آثارها في الشعوب الراقية صلحت بها دنياهم لم يكن لرقيهم المادي قيمة عاجلة فإن الذين فقدوا الدين عاجل.
يعني الآن الشيخ يعني يشير بالقوة المادية يعني القوانين والعقوبات القوانين والعقوبات التي تمنعهم من كثير من الأعمال خوفا من تلك العقوبات وأيضا أمر آخر هو تماسكهم بعض التماسك يعني عندهم بعض الشيء اليسير لأردتهم هذه الإباحية والفوضى في الهلاك العاجل أردتهم في الهلاك العاجل نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم لولا بقايا من آداب الأديان بغيت بعض آثارها في الشعوب الراقية صلحت بها دنياهم لم يكن لرقيهم المادي قيمة عاجلة فإن الذين فقدوا الدين عجزوا عن كل العجز عن الحياة الطيبة والراحة الحاضرة والسعادة العاجلة
أو يكون الحرف الساقط يعني هذه أيضا تحتاج إلى مراجعة الموضع هذا يمكن يكون ولولا أن القوة المادية ولولا أن القوة المادية تمسكهم بعض التماسك لأردتهم نعم ما فيها شيء هذه العبارة واضحة يعني رحنا يمين الشمال وهي واضحة أي واضحة ولولا القوة المادية تمسكهم بعض التماسك لأردتهم هذه الإباحية يعني القوة المادية لولا أنها أمسكتهم ومنعتهم من كثير من الأمور وإلا خاضوا في الإباحية إلى أن تهلكهم أشد الهلاك نعم
أحسن الله إليكم.
العبارة ما فيها شيء الخلل في الفهم نعم
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. قال رحمه الله ثم لولا بقايا من آداب الأديان بقيت بعض آثارها في الشعوب الراقية صلحت بها دنياهم لم يكن لرقيهم المادي قيمة عاجلة فإن الذين فقدوا الدين عجزوا كل العجز عن الحياة الطيبة والراحة الحاضرة والسعادة العاجلة والمشاهدة أقوى شاهد لذلك ومشركو العرب ونحوهم ممن عندهم
ونحوهم
أحسن الله إليكم ومشركو العرب ونحوهم ممن عندهم بعض الإيمان وبعض الاعتراف بالأصول الإيمانية كتوحيد الربوبية والاعتراف بالجزاء خير بكثير من هؤلاء الماديين بلا ريب ولا شك ثم قد علم بالضرورة أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا بالوحي والهدى
لحظة وبعض ومشرك العرب
قال رحمه الله مشركو العرب ونحوهم ممن عندهم بعض الإيمان وبعض الاعتراف بالأصول الإيمانية كتوحيد الربوبية والاعتراف بالجزاء خير بكثير من هؤلاء الماديين بلا ريب ولا شك
لعله الله أعلم خير من كثير أيضا تتأمل نعم
أحسن الله إليكم. قال خير بكثير من هؤلاء الماديين بلا ريب ولا شك ثم قد علم بالضرورة أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا بالوحي والهداية جملة وتفصيلا وبالنور والعلم الصحيح والصلاح المطلق من جميع الوجوه واعترفت العقول الصحيحة بذلك وعلمت أنها في غاية الافتقار إليه وخضعت لما جاءت به الرسل وعلمت العقول أنها لو اجتمعت من أولها إلى آخرها لم تصل إلى درجة الكتب إلى الحقائق النافعة التي جاءت بها الرسل ونزلت بها الكتب وأنه لولاها لكانت في ضلال مبين وعمى عظيم وشقاء وهلاك مستمر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالعقول لم تبلغ الرشد الصحيح ولم تنضج إلا بما جاءت به الرسل، ومن ذلك انخداع أكثر الناس بالألفاظ التي يزوق بها الباطل ويرد بها الحق التي يزوق بها الباطل ويرد بها الحق من غير بصيرة ولا علم صحيح، وذلك لتسميته علوم الدين وأخلاقه العالية رجعية، وتسميتهم العلوم والأخلاق الأخرى المنافية لذلك ثقافة وتجديدا. ومن المعلوم لكل صاحب عقل صحيح أن كل ثقافة وتجديد لم يستند في أصوله إلى هداية الدين وإلى توجهات الدين فإنه شر وضرر عاجل وآجل. ومن تأمل أدنى تأمل ما عليه من يسمون المثقفين الماديين من هبوط الأخلاق والإقبال على كل ضار وترك كل نافع عرف أن الثقافة الصحيحة تثقيف العقول بهداية الرسل وعلومهم الصحيحة، وتثقيف الأخلاق تهذيبها بالأخلاق الحميدة الجميلة والتوجيهات النافعة التي تشتمل على الصلاح المطلق والاستعانة بعلوم المادة الصحيحة على الخير والصلاح والنجاح. فالإسلام يأمر ويحث على تحصيل السعادتين وتكميل الفضيلتين، ومن تأمل ما جاء به الدين الإسلامي من الكتاب والسنة جملة وتفصيلا عرف أنه لا صلاح للبشر إلا بالرجوع إلى هدايته وإرشاده، وأنه كما أصلح العقائد والأخلاق والأعمال فقد أصلح أمور الدنيا وأرشد إلى كل ما يعود إلى الخير والنفع العام والخاص. والله الموفق والهادي، وصلى الله على محمد وسلم.
هذا الأمر العاشر والأخير من الموانع التي منعت من قبول الحق، من ذلك يقول انخداع أكثر الناس بالألفاظ التي يزوق بها الباطل ويرد بها الحق من غير بصيرة ولا علم. فأهل الباطل يزينون باطلهم ويزخرفونه بألفاظ وعبارات منمقة تخدع وتغر كثير من الناس، وأيضا يحذرون من الحق بألقاب ذميمة يلقبون بها الحق ويلقبون بها حملة الحق ودعاة الحق، فهذا أيضا مما يصد كثير عن الحق. ويمكن هذا أن يعتبر أمرا حادي عشر، يعني ما ينفر به أهل الباطل عن الحق بتلقيب الحق وتلقيب حملته ودعاته بالألقاب الدميمة. ولهذا تجد هذه الطريقة يعني يستعملها الضلال في قديم الزمان في الصد عن الحق والدعاة الحق، يقولون ساحر ويقولون مجنون ويقولون كاهن ويلقبون الحق بنفسه بأنه سحر وأنه كهانة وأنه فيصدون بذلك عن الحق صدا عظيما. ويقرأ في هذا قصة ضماد الأزدي وهي في صحيح مسلم، وكان سيدا في قومه الأزد، يقول دخلت مكة والناس يقولون محمد مجنون، تواطؤوا على ذلك، كل ما دخل أحد عليهم من خارج البلد أشاعوا هذه الكلمة محمد مجنون. لماذا؟ من أجل أن ينفر عنه ولا يسمع له. من الذي يريد أن يسمع لأحد بهذا الوصف؟ فكل ما وجدوا أحدا غريبا دخل إلى مكة بدأوا في الشوارع إذا مر بهم قالوا محمد مجنون. فكان يمشي في الطرقات يسمع محمد مجنون، إذن هذا يدعو لعدم سماع شيء من هذا. أيضا مما صد كثير من الناس عن قبول الحق. يعني مثلا فرعون لما جاء موسى قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ماذا قال فرعون؟ قال للملأ حوله إن هذا لساحر، عليم، إن هذا الساحر عليم. هذه طريقة صدت كثير عن الحق، يلقبون الحق حملة الحق بالسحر والكهانة والجنون وأشياء من هذا القبيل، والحق نفسه يلقبونه بهذه الألقاب. هذا أيضا مما صد خلق كثير عن الحق وعن قبوله. الحاصل ضماد الأزدي لما سمع هذه المقالة ماذا قال؟ قال في نفسه: إني رجل راقي أرقي، وإن الله شفى على يدي من شاء من عباده، لئن لقيت محمدا لأقرأن عليه لعل الله يشفيه. فوقع في نفسه أن يقابل محمد من أجل أن يقرأ عليه لعله يشفى من هذا الجنون الذي يزعم أنه وصف له. فلقي محمد عليه الصلاة والسلام وقال له، ما زال الدعوة المدعات في نفسه، قال: إنني رجل راقي، وإن الله شفى على يدي من شاء من عباده، فهل لك أن أرقيك؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: فهل لك أن أرقيك؟ يعني مما سمع من كلام الناس. إذن في آخرين أصلا ما جاءوا إليه، ردتهم هذه المقالة، فقال: هل لك أن أرقيك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: انتهيت معنى الحديث؟ قال: نعم. قال: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه وجاء بخطبة الحاجة كاملة. والرجل يستمع، رجل سيد في قومه، يعرف يميز بين كلام المجانين وكلام السحرة وكلام الكهنة، رجل يفهم، ما هو رجل عادي. فسمع كلام بهرة، قال: أعد علي كلامك هذا. فعاده عليه الصلاة والسلام، قال: سمعت كلام السحرة، ما هذا بكلامه؟ وسمعت كلام الشعراء، ما هذا بكلامهم؟ أعطني يدك وبايعك على الإسلام، أعطني يدك أبايعك على الإسلام. قال: عنك وعن قومك، لأن سيد قومه، قال: عني وعن قومي. فأسلموا قومه. خطبة الحاجة، هذه خطبة الحاجة وحدها كانت سبب إسلام ضماد وقومه، والقصة في صحيح مسلم. الحاصل أن بعض الناس صدهم عن الحق الدعايات الكاذبة الفاجرة، الدعايات الكاذبة الفاجرة التي تدعى ضد أهل الحق فنفرت. مثل الآن، يعني كم نفر عن الدعوة الصحيحة المباركة بتلقيب حملتها بالألقاب التي ينفرون بها الناس عن الحق والهدى. فهذا كثير جدا، يعني من في قديم الزمان وحديثه. أكملت القراءة، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا. الشيخ رحمه الله له كتابات عديدة في هذا الباب، يعني الموضوع هذا الشيخ له خطب تجدونها في ديوان خطبه، وأيضا له رسالة في الرد على القصيمي، كلها في هذا الباب، لأن القصيمي باطلة يتعلق بهذا الأمر. وأيضا له رسالة مطبوعة كلها حول هذا الموضوع في أصول الدين الإسلامي بهذا العنوان، مطبوعة أكثرها حول هذا الموضوع، مهمة جدا. وأيضا له في ضمن كتابه الرياض الناظرة في فصول أيضا مهمة جدا تتعلق بهذا الموضوع، فهو موضوع يعني اعتنى به الشيخ. وأيضا ضمن كتابه الآخر الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أدلة الملحدين، أيضا له فيها كلام حول هذا الموضوع. فالموضوع يعني شاغل ذهن الشيخ، وأيضا الشيخ مثل ما وصف سابق لوقته، يعني فيه تقريرات عظيمة جدا، يعني من يتأملها يجد أن الناس فعلا في هذا الزمان بحاجة إلى أن يقرأوا لهذا الإمام وأن يستفيدوا من هذه التقريرات العظيمة النافعة. فنسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يرحمه وأن يسكنه فردوسه الأعلى، وأن يجزيه خير الجزاء على هذا البذل والنفع والعطاء، وأن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.